وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم وفي باب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وهو محمد بن علاء الهمداني، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه وهو هشام بن عروة وأبوه عروة بن الزبير عن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. في رواية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. والحديث متفق عليه، رقمه عند البخاري 2512، وعند مسلم 788. وفيه أن هذا الرجل كان يقرأ من الليل في المسجد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام استمع لقراءته ثم قال: يرحمه الله، يعني دعا له بالرحمة. في الرواية الثانية: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. والرواية الأولى: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال: وزاد في حديث موسى بن عقبة: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار في صلاته وفي خارج الصلاة ذكره، أي تذكره، وإذا لم يقم به نسيه، أي فالقرآن يحتاج إلى مراجعة وإلى قراءة حتى لا ينسى. قال: إنما مثل صاحب القرآن يعني الحافظ له، كمثل الإبل المعقلة، أي المشدودة بعقال أو حبل، إن عاهد عليها أمسكها، قال أي احتفظ بها ولازمها أمسكها، أي استمر إمساكه لها، وإن أطلقها ذهبت، إن فلتت. قال وخص المثل بالإبل لأنها أشد الحيوان الأهلي نفورا، وقال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهو الشهير بابن راهويه، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف، بل هو نسي، استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. وقال شقيق قال عبد الله وهو ابن مسعود تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ، أن يقول الإنسان نسيت آية كيت وكيت، وإنما يقول نسيت. ثم قال استذكروا القرآن، تذاكروه وقرأوه، فلهو أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم بعقولها. النعم هي الإبل، والعقل جمع عقال، ومعنى أن البعير إذا انفتح عقاله انفلت. وقال حدثنا عبد الله ابن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، قوله تعاهدوا هذا القرآن، قال أي جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه. فوالذي نفس محمد بيده فيه القسم بالله عز وجل لتأكيد الأمر، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أي معروف أن الإبل إذا انفتح عقالها انفلتت. يقول القرآن أشد تفلتا منها، إذا أهمل تفلت أي ذهب حفظه. قرأنا حديث عائشة، سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله، وحديث عبد الله بن عمر إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. والثالث عن عبد الله بن مسعود بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. والرابع عن أبي موسى الأشعري تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أربع أحاديث في مراجعة القرآن ومذاكرته. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة صفحة 346، هذا سائل يقول ما حكم أكل المنتجات والمزروعات التي يصنعها المشركون والعلمانيون والشيوعيون والملحدون وغيرهم ممن لا يكون من أصحاب الكتاب؟ أجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين أكل المنتجات والمزروعات مما يعمله المشركون وأهل الكتاب لا حرج فيه ما لم يكن من ذبائحهم، فإنه لا يحل إلا ما ذبحه أهل الكتاب على الطريقة الشرعية، وأما سائر الكفار فلا يجوز أكل ذبائحهم. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول إن بعض فروع المملكة تستفسر عن قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم ومباشرة الطبخ حيث لا يؤمن غشهم. أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قالوا: الأكل مما يعده الكفار من الأطعمة التي لا تشتمل على محرم جائز، وقد أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طعام اليهود، ويشترط في غير أهل الكتاب ألا يتولوا الذبح بأنفسهم، ولكن لا يجوز استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين ولا سيما إلى جزيرة العرب، حيث أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراجهم منها، وهناك من العمالة المسلمة من فيهم الكفاية بإذن الله وبالله التوفيق. العمالة المراد بها العمال، أي لا يأتون بالعمال الكفار في بلاد المسلمين خصوصا في الجزيرة العربية، وعندهم من المسلمين ما يكفي. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن يأكل مسلم مع كافر؟ أجابة اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: إذا كان الطعام حلالا جاز الأكل معه، ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكونه ضيفا ولقصد دعوته إلى الإسلام ونحو ذلك، مع بقاء بغضه في الله حتى يسلم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل: من هم أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ أجابة اللجنة قالوا: الجواب: أولا، نص الحديث جاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول الله إنما بأرض قوم أهل كتاب أنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فأصلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ثانيا، أهل الكتاب هنا هم اليهود النصارى، وذبائحهم حلال لنا ما لم يذكروا اسم غير الله عليها، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبالله التوفيق. أي لا يجوز أكل الذبائح إلا ما ذبحه المسلمون أو أهل الكتاب، أما غير هؤلاء فتحرم ذبائحهم. ويشترط في ذبيحة الكتاب أن تكون على الطريقة الشرعية، أن يذكر عليها اسم الله لا اسم المسيح ولا اسم عزير، وأن يذبحها ذبحا لا تكون مضروبة موقوذة ولا مصعوقة بالكهرباء، وإنما ذبحها الذبح الشرعي. وإذا كان المسلم لو ضرب دابة مما يحل أكلها، ضربها حتى قتلها، فهي موقودة يحرم أكلها، فلو فعل هذا الكتاب من باب أولى. السبب الحادي عشر من أسباب الرزق، قال الله تعالى: السبب الحادي عشر هو الشكر، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. سورة إبراهيم الآية السابعة. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سورة سبأ الآية 15، تذكرون آية صريحة في باب الشكر، سيكون إن شاء الله في هذه الدورة فصل آخر متعلق بها، وهو أسباب حرمان الرزق، وهذا الفصل الأول فصل أسباب الرزق، والفصل الثاني أسباب حرمان الرزق. فكما أن أسباب الرزق، الرزق له أسباب، وأيضا حرمانه له أسباب. فما يتعلق بالحرمان اجعلوه في الفصل الثاني إن شاء الله، في فصل أسباب حرمان الرزق. وقال تعالى: لو تأخذوا المصحف طيب وتكتبوا هذه الآيات من المصحف، سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ثم ختم هذه النعم الكثيرة والمتكاثرة والعظيمة بقوله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. دليل على أن هذه النعم تحفظ بالشكر, تحفظ وتنمو بالشكر. آل داود وسليمان من آل داود, وهي نعم من الله على عبديه ونبييه الكريمين داود على سليمان. ثم قال اعملوا آل داود شكرا, يعني يا آل داود اشكروا الله على ما أعطاكم وقليل من عبادي الشكور. سورة سبأ آية العاشرة إلى الثالثة عشرة, ثلاث آيات. النعم تحفظ بالشكر وتزول وتذهب لعدم الشكر. لا بس أن تجعل إشارة إذا أردت أن تنقلها من المصحف في وقت آخر, اجعل لها فراغا. وقال تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سورة النمل الآية الأربعون. وكم من أناس حرموا من الأرزاق والخير والخيرات والبركات بسبب عدم شكرهم لله، فقل عليهم الشكر، فذهبت من بين أيديهم النعم والخيرات. أركان الشكر ثلاثة، هذا لا بأس أن تكتبوا في هذه الفائدة: شكر اللسان، وشكر القلب، وشكر الجوارح. أركان الشكر ثلاثة: شكر اللسان، وشكر القلب، وشكر الجوارح، حتى لا يتوهم متوهم أن الشكر يختص باللسان. فإذا كان شكر باللسان فقط فقد هدم ركنين من أركان الشكر، فلا يكون شاكرا، مع أن البعض من الناس يثقل عليه حتى الشكر باللسان، والله المستعان. وفي الحديث: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. معناه تشكر الله ليس فقط على الكثير بل وعلى القليل. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، تشكر الله على القليل وعلى الكثير. وفيه أيضا: ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. معناه أن الشكر لا يكون لله فقط بل وأيضا تشكر للناس إذا أحسنوا إليك. وفيه أيضا: التحدث بنعمة الله شكر وكتمانه كفر. التحدث بنعمة الله شكر وكتمانه كفر، باب الشكر باب واسع وعليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وله أركانه وشروطه. هذا الموضوع يحتاج إلى خطب، وأقل شيء خطبة متكاملة في جمعة من الجمع كلها حول الشكر، تتكرر إما في السنة مرة مرتين أو مرة تذكر الناس، لأن الله يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال وقليل من عبادي الشكور. والإنسان قد يعاقبه الله يوم القيامة فقط لأنه لا يشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفر يعني ما شكر. وكم من إنسان يتمتع بنعم الله ولا يشكر الله عليها، بل يستعين بها على سخط الله، والله المستعان. الآيات التي حول الشكر كثيرة، وإنما الغرض منها الآيات التي فيها دلالة على أن الشكر من أسباب الرزق. لئن شكرتم لأزيدنكم، معناه أن الشكر من أسباب الرزق. فإذا هناك آيات فيها نفس هذا المعنى، إنسان شكر الله فزاده الله، آية أو حديث. أما مطلق الشكر كثير الآيات. هذا السؤال عند مجاب: من هو مؤلف كتاب فتح المجيد؟ أيوة، أين مجاب؟ من هو مؤلف كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد؟ عندك يا أحمد فصوتك الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أحسنت، يعني حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. طيب، بعض الناس في التشهد يرفع إصبعه السبابة ويجعلها مائلة إلى أسفل محنية مثل الهلال، هذا إن شاء الله لهم 24 ساعة من اليوم إلى غد يأتون بالدليل، صحابي المخرج درجة الحديث يوم وليلة، يقولوا إن شاء الله ورقة بخط واضح، ورقة تكفي لا تكثر الحديث، هذا الذي يجعل الإصبع محنية، يجعلها تنحني إلى أسفل. واكتب اسمك أيضا على الورقة، التاريخ. وإذا لم يقف على الدليل لكنه وجد في الكتاب، سهل يقول الكتاب اسمه كذا والصفحة كذا، وينقل عبارة الكتاب، أي لا بأس، إذا وقف على الدليل فهو أفضل. وهذا السؤال عندك يا يحيى، يقول السائل سأل عن رجل طلق زوجته قال وهي حامل فكيف عدتها؟ أن تضع حملها، أحسنت، والدليل قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أحسنت. هذا عندك السؤال يا منصور، يقول السائل يسأل عن سلس البول إذا كان يخرج بصورة مستمرة حتى بعد كل وضوء، فهل يأصل الملابس، يقول التي يصل إليها السلس كل مرة؟ وهذا يتوضأ لكل صلاة، يستنجي، يطهر ملابسه ويستنجي ويضع ذكره في مشمع ويجعل في هذا المشمع قطن ويلصق المشمع على الذكر ويتوضا ويصلي صلاة واحدة بسننها حتى لو خرج، بما أنه دائم الحدث البول ما ينقطع فما عليه شيء، لكن ما يصلي إلا فرض واحد بسننه، وكون وضع المشمع معنى أنه ما أصاب ثوبه شيء، ولا أصاب بدنه ولا ملابسه ولا فراش. طيب، وهذا السؤال، هذه من أسئلة السائلين كلها عندك يا محمد. هذا السؤال عندك يقول: إذا ذبح الكتابي ولم يذكر اسم الله متعمدا فهل تحل ذبيحته؟ لا تحل. مثل المسلم إذا تعمد ترك التسمية تحرم ذبيحته، هكذا مثل المسلم. وأما إذا كان ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أحسنت. وهذا سؤال لأم أنس السلفية من ليبيا، تقول: ما حكم من يصنع الطعام للأعراس التي فيها معازف وبمقابل من المال، وما حكم هذا المال؟ والجواب يقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذا كان العرس فيه معاصي، فيه اختلاط، فيه أي معصية من المعاصي، لا يعينهم عليه. وهذا أبو العباس من ليبيا يقول: هل هناك تخصيص في لبس القبعة في الصلاة؟ لا، هو عام في الصلاة وفي غير الصلاة. كلام العلماء أنهم يحذرون من لبس القبعة عموما لأنه تشبه بالكفار. هذه التي لها بلكونة من الأمام. أحسن. هذا السائل سعد من الجزائر يقول: وصل إلى هاتفي رصيد من شخص مجهول، فماذا أفعل؟ يظهر والله أعلم أنه يلحق باللقطة، حكم حكم اللقطة، الشيء الحقير يعفى عنه، والشيء الثمين تسأل عن صاحبه تعرفه. وإذا خشيت أن يفوت تسجل المبلغ وتأريخ المبلغ، وإذا استخدمته يكون دين عليه. فمن جاء يطالب به وأتى بتعريفه تصطلح معه. أيوة، رقم المرسل والمبلغ كم هو. يعني يتصل به، يتصل برقم المرسل. طيب، لا بس أحسن. نعم، يكون خطأ ورقم المرسل موجود. طيب، لا بس. الأخ أبو المقداد من مكة يقول: هل البركة تعتبر من أسباب الرزق؟ يعني الله بارك، الكلام على السبب الذي هو من فعلك، الكلام هنا على السبب الذي هو من فعلك، أنت شكرت الله، أنت صليت، أنت وصلت أرحامك، لكن هذا من فعل الله عز وجل، أنت لا تدري متى يأتي ومتى لا يأتي. قد ذكر لهذا بعض الإخوة أتوا بأحاديث فيها البركة الإلهية في الطعام، ولكن ما ذكرت لأن هذا ليس من فعل العبد. هذا أبو شهد من ليبيا يقول: ملحوظة، هذا السؤال يكرر لأكثر من مرة ولأكثر من يوم. طيب خير إن شاء الله. يقول: في ليبيا شركات الهاتف المحمول تقدم خدمة تحويل الرصيد، حيث يذهب الشخص إلى المتجر لتعبئة رصيد فيراسل صاحب المتجر الشركة فتقوم بتحويل الرصيد وتأخذ على صاحب المتجر قيمة الرسالة، وصاحب المتجر يأخذ على صاحب الهاتف ربع دينار، فما الحكم؟ لو يتأكد منه إن شاء الله. يبقى عندنا السؤال، خلي عندك يا شيخ محمدي يتأكد إن شاء الله منه. خلي معاك إلى بكرة إن شاء الله. الأخ يقول: فائدة من الوابل الصيب: القلوب ثلاثة، قلب خال من الإيمان فيسكنه الشيطان، وقلب استنار بنور الإيمان ففر منه الشيطان، ولو دنا لاحترق. القلب الثالث: قلب استنار بنور الإيمان لكن عليه ظلمة الشهوات والطغيان، فهذا هو والشيطان في إقبال وإدبار. أحسنت، فائدة طيبة. أعيدها عليكم من كتاب الوابل الصيب لابن القيم صفحة 29. قال ابن القيم حول هذا: القلوب ثلاثة، الأول قلب خال من الإيمان فيسكنه الشيطان، والثاني قلب استنار بنور الإيمان ففر منه الشيطان ولو دنا لاحترق، والقلب الثالث قلب استنار بنور الإيمان لكن عليه ظلمة الشهوات والطغيان، فهذا هو والشيطان في إقبال وإدبار. أيوه اكتبه من الورقة يا أبا عبد الرحمن. من أسباب الحرمان ومن أسباب الرزق حديث الثلاثة، الأعمى والأبرص والأصلع. الأعمى يذكر في أسباب الرزق أنه شكر، أيضا لا يكتب لو يشار إشارة في درس اليوم الأعمى، أما الأصلع والأبرص يكتب في باب حرمان الرزق إشارة. إصلاح الإنفاق وفي الشكر. الأخ يقول فائدة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له: بلى. فقال دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني في الصحيحة وهو كما قال. الصحيحة يقول الرابع 325. لو أنك ذكرت رقم الحديث من السلسلة الصحيحة أحسنت على هذه الفائدة. سائل من ليبيا يقول: شخص مصاب بوسواس قهري ويريد أن يخطب امرأة، فهل تخبر المخطوبة؟ لا بس إذا أخبرت. طيب قد يدخل الوساوس عنده في موضوع الشك في زوجته في عفتها، الشك في الطلاق أنه طلق أو ما طلق، إذا أخبرت طيب السائل يقول هل ثبت دليل على النظر إلى الأذن في السلام في من التشهد؟ ما في دليل، يعني المسلم من الصلاة ينظر إلى أذنه هذا ما عليه دليل، يلتفت يمينا وشمالا. فتاوى العلماء في كولونيا إذا كانت فيها كحول تجتنب، الكولونيا إذا كان فيها كحول تجتنب، لا تشترى ولا تباع ولا يتطيب بها. والحمد لله قد أبدلكم الله خيرا منها أطياب كثيرة. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم وفي باب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وهو محمد بن علاء الهمداني، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه وهو هشام بن عروة وأبوه عروة بن الزبير عن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. في رواية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. والحديث متفق عليه، رقمه عند البخاري 2512 وعند مسلم 788. وفيه أن هذا الرجل كان يقرأ من الليل في المسجد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام استمع لقراءته ثم قال يرحمه الله، يعني دعا له بالرحمة. في الرواية الثانية رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. والرواية الأولى لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار في صلاته وفي خارج الصلاة ذكره، أي تذكره، وإذا لم يقم به نسيه، أي فالقرآن يحتاج إلى مراجعة وإلى قراءة حتى لا ينسى. قال إنما مثل صاحب القرآن، يعني الحافظ له، كمثل الإبل المعقلة، أي المشدودة بعقال أو حبل، إن عاهد عليها أمسكها، قال أي احتفظ بها ولازمها أمسكها، أي استمر إمساكه لها، وإن أطلقها ذهبت، أي انفلتت. قال وخص المثل بالإبل لأنها أشد الحيوان الأهلي نفورا. وقال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهو الشهير بابن راهويه، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف، بل هو نسي. استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. وقال شقيق قال عبد الله وهو ابن مسعود تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ، أن يقول الإنسان نسيت آية كيت وكيت، وإنما يقول نسيت. ثم قال: استذكروا القرآن، تذاكروه وقرؤوه، فلهو أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم بعقولها. النعم هي الإبل، والعقل جمع عقال، ومعنى أن البعير إذا انفتح عقاله انفلت. وقال: حدثنا عبد الله ابن براد الأشعري وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. قوله تعاهدوا هذا القرآن، قال: أي جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه. فوالذي نفس محمد بيده، فيه القسم بالله عز وجل لتأكيد الأمر، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أي معروف أن الإبل إذا انفتح عقالها انفلتت. يقول: القرآن أشد تفلتا منها، إذا أهمل تفلت أي ذهب حفظه. قرأنا حديث عائشة: سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله. وحديث عبد الله بن عمر: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. والثالث عن عبد الله بن مسعود: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. والرابع عن أبي موسى الأشعري: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أربع أحاديث في مراجعة القرآن ومذاكرته. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة صفحة 346، هذا سائل يقول: ما حكم أكل المنتجات والمزروعات التي يصنعها المشركون والعلمانيون والشيوعيون والملحدون وغيرهم ممن لا يكون من أصحاب الكتاب؟ أجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: أكل المنتجات والمزروعات مما يعمله المشركون وأهل الكتاب لا حرج فيه ما لم يكن من ذبائحهم، فإنه لا يحل إلا ما ذبحه أهل الكتاب على الطريقة الشرعية، وأما سائر الكفار فلا يجوز أكل ذبائحهم. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: إن بعض فروع المملكة تستفسر عن قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم ومباشرة الطبخ حيث لا يؤمن غشهم. أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قالوا: الأكل مما يعده الكفار من الأطعمة التي لا تشتمل على محرم جائز، وقد أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طعام اليهود، ويشترط في غير أهل الكتاب ألا يتولوا الذبح بأنفسهم، ولكن لا يجوز استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين ولا سيما إلى جزيرة العرب، حيث أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراجهم منها، وهناك من العمالة المسلمة من فيهم الكفاية بإذن الله. وبالله التوفيق. العمالة المراد بها العمال، أي لا يأتون بالعمال الكفار في بلاد المسلمين خصوصا في الجزيرة العربية، وعندهم من المسلمين ما يكفي. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن يأكل مسلم مع كافر؟ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: إذا كان الطعام حلالا جاز الأكل معه، ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكونه ضيفا ولقصد دعوته إلى الإسلام ونحو ذلك، مع بقاء بغضه في الله حتى يسلم. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل: من هم أهل الكتاب الذين قال الله فيهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ أجابة اللجنة قالوا: الجواب أولا نص الحديث جاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول الله إننا بأرض قوم أهل كتاب أنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فأصلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ثانيا: أهل الكتاب هنا هم اليهود النصارى، وذبائحهم حلال لنا ما لم يذكروا اسم غير الله عليها، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وبالله التوفيق. أي لا يجوز أكل الذبائح إلا ما ذبحه المسلمون أو أهل الكتاب، أما غير هؤلاء فتحرم ذبائحهم. ويشترط في ذبيحة الكتاب أن تكون على الطريقة الشرعية، أن يذكر عليها اسم الله لا اسم المسيح ولا اسم عزير، وأن يذبحها ذبحا لا تكون مضروبة موقوذة ولا مصعوقة بالكهرباء، وإنما ذبحها الذبح الشرعي. وإذا كان المسلم لو ضرب دابة مما يحل أكلها، ضربها حتى قتلها، فهي موقوذة يحرم أكلها، فلو فعل هذا الكتاب من باب أولى. السبب الحادي عشر من أسباب الرزق. قال الله تعالى: السبب الحادي عشر هو الشكر، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. سورة إبراهيم الآية السابعة. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سورة سبأ الآية الخامسة عشرة.
الترف.
تذكرون آية صريحة في باب الشكر سيكون إن شاء الله في هذه الدورة فصل آخر متعلق بها وهو أسباب حرمان الرزق، وهذا الفصل الأول فصل أسباب الرزق، والفصل الثاني أسباب حرمان الرزق. فكما أن أسباب الرزق، الرزق له أسباب، وأيضا حرمانه له أسباب. فما يتعلق بالحرمان اجعلوه في الفصل الثاني إن شاء الله، في فصل أسباب حرمان الرزق. وقال تعالى: لو تأخذ المصحف طيب وتكتب هذه الآيات من المصحف، سورة سبع: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. ثم ختم هذه النعم الكثيرة والمتكاثرة والعظيمة بقوله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. دليل على أن هذه النعم تحفظ بالشكر، تحفظ وتنمو بالشكر. آل داود وسليمان من آل داود، وهي نعم من الله على عبديه ونبييه الكريمين داود على سليمان. ثم قال: اعملوا آل داود شكرا، يعني يا آل داود اشكروا الله على ما أعطاكم وقليل من عبادي الشكور. سورة سبأ الآية العاشرة إلى الثالثة عشرة، ثلاث آيات. النعم تحفظ بالشكر وتزول وتذهب لعدم الشكر، لا بس أن تجعل إشارة إذا أردت أن تنقلها من المصحف في وقت آخر اجعل لها فراغا. وقال تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سورة النمل الآية الأربعون. وكم من أناس حرموا من الأرزاق والخير والخيرات والبركات بسبب عدم شكرهم لله، ثقل عليهم الشكر فذهبت من بين أيديهم النعم والخيرات. أركان الشكر ثلاثة، هذا لا بأس أن تكتبوا في هذه الفائدة: شكر اللسان، وشكر القلب، وشكر الجوارح. أركان الشكر ثلاثة: شكر اللسان، وشكر القلب، وشكر الجوارح، حتى لا يتوهم متوهم أن الشكر يختص باللسان. فإذا كان شكر باللسان فقط فقد هدم ركنين من أركان الشكر، فلا يكون شاكرا، مع أن البعض من الناس يثقل عليه حتى الشكر باللسان، والله المستعان. وفي الحديث: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. معناه تشكر الله ليس فقط على الكثير بل وعلى القليل. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، تشكر الله على القليل وعلى الكثير. وفيه أيضا: ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. معناه أن الشكر لا يكون لله فقط بل أيضا تشكر للناس إذا أحسنوا إليك. وفيه أيضا: التحدث بنعمة الله شكر وكتمانه كفر. التحدث بنعمة الله شكر وكتمانه كفر. باب الشكر باب واسع وعليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وله أركانه وشروطه. وهذا الموضوع يحتاج إلى خطب، وأقل شيء خطبة متكاملة في جمعة من الجمع كلها حول الشكر، تتكرر إما في السنة مرة مرتين أو مرة تذكر الناس، لأن الله يقول: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال: وقليل من عبادي الشكور. والإنسان قد يعاقبه الله يوم القيامة فقط لأنه لا يشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفر يعني ما شكر. وكم من إنسان يتمتع بنعم الله ولا يشكر الله عليها، بل يستعين بها على سخط الله، والله المستعان. الآيات التي حول الشكر كثيرة، وإنما الغرض منها الآيات التي فيها دلالة على أن الشكر من أسباب الرزق. لئن شكرتم لأزيدنكم، معناه أن الشكر من أسباب الرزق. فإذا هناك آيات فيها نفس هذا المعنى، إنسان شكر الله فزاده الله، آية أو حديث. أما مطلق الشكر كثير الآيات. هذا السؤال عند مجاب: من هو مؤلف كتاب فتح المجيد؟ أيوة، أين مجاب؟ من هو مؤلف كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد؟ عندك يا أحمد فصوتك الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أحسنت، يعني حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. طيب، بعض الناس في التشهد يرفع إصبعه السبابة ويجعلها مائلة إلى أسفل محنية مثل الهلال، هذا إن شاء الله لهم 24 ساعة من اليوم إلى غد يأتون بالدليل، صحابي المخرج درجة الحديث، يوم وليلة يقولوا إن شاء الله، ورقة بخط واضح، ورقة تكفي لا تكثر الحديث، هذا الذي يجعل الإصبع محنية يجعلها تنحني إلى أسفل. واكتب اسمك أيضا على الورقة التاريخ وإذا لم يقف على الدليل لكنه وجد في الكتاب سهل يقول الكتاب اسمه كذا والصفحة كذا وينقل عبارة الكتاب لا بأس. إذا وقف على الدليل فهو أفضل. وهذا السؤال عندك يا يحيى يقول السائل سأل عن رجل طلق زوجته قال وهي حامل فكيف عدتها؟ أن تضع حملها أحسن. والدليل قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أحسنت. هذا عندك السؤال يا منصور يقول السائل يسأل عن سلس البول إذا كان يخرج بصورة مستمرة حتى بعد كل وضوء فهل يأصل الملابس يقول التي يصل إليها السلس كل مرة؟ وهذا يتوضأ لكل صلاة يستنجي يطهر ملابسه يستنجي ويضع ذكره في مشمع ويجعل في هذا المشمع قطن ويلصق المشمع على الذكر ويتوضأ ويصلي صلاة واحدة بسننها حتى لو خرج بما أنه دائم الحدث البول ما ينقطع فما عليه شيء لكن ما يصلي إلا فرض واحد بسننه. وكون وضع المشمع معنى أنه ما أصاب ثوبه شيء ولا أصاب بدنه ولا ملابسه ولا فراش. طيب وهذا السؤال هذه من أسئلة السائلين كلها عندك يا محمد. هذا السؤال عندك يقول إذا ذبح الكتابي ولم يذكر اسم الله متعمدا فهل تحل ذبيحته؟ لا تحل. مثل المسلم إذا تعمد ترك التسمية تحرم ذبيحته هكذا مثل المسلم. وأما إذا كان ناسيا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أحسنت. وهذا سؤال لأم أنس السلفية من ليبيا تقول ما حكم من يصنع الطعام للأعراس التي فيها معازف وبمقابل من المال وما حكم هذا المال؟ والجواب يقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذا كان العرس فيه معاصي فيه اختلاط فيه أي معصية من المعاصي لا يعينهم عليه. وهذا أبو العباس من ليبيا يقول: هل هناك تخصيص في لبس القبعة في الصلاة؟ لا، هو عام في الصلاة وفي غير الصلاة. كلام العلماء أنهم يحذرون من لبس القبعة عموما لأنه تشبه بالكفار. هذه التي لها بلكونة من الأمام، أحسن. هذا السائل سعد من الجزائر يقول: وصل إلى هاتفي رصيد من شخص مجهول، فماذا أفعل؟ يظهر والله أعلم أنه يلحق باللقطة، حكم حكم اللقطة، الشيء الحقير يعفى عنه، والشيء الثمين تسأل عن صاحبه تعرفه. وإذا خشيت أن يفوت تسجل المبلغ وتأريخ المبلغ، وإذا استخدمته يكون دين عليه، فمن جاء يطالب به وعتى بتعريفه تصطلح معه. أيوة، رقم المرسل والمبلغ كم هو؟ يعني يتصل به، يتصل برقم المرسل. طيب، لا بس أحسن. نعم، يكون خطأ ورقم المرسل موجود. طيب، لا بس. الأخ أبو المقداد من مكة يقول: هل البركة تعتبر من أسباب الرزق؟ يعني الله بارك، الكلام على السبب الذي هو من فعلك، الكلام هنا على السبب الذي هو من فعلك. أنت شكرت الله، أنت صليت، أنت وصلت أرحامك، لكن هذا من فعل الله عز وجل. أنت لا تدري متى يأتي ومتى لا يأتي. قد ذكر لي هذا بعض الإخوة، أتوا بأحاديث فيها البركة الإلهية في الطعام، ولكن ما ذكرت لأن هذا ليس من فعل العبد. هذا أبو شهد من ليبيا يقول: ملحوظة، هذا السؤال يكرر لأكثر من مرة ولأكثر من يوم. طيب، خير إن شاء الله. يقول: في ليبيا شركات الهاتف المحمول تقدم خدمة تحويل الرصيد، حيث يذهب الشخص إلى المتجر لتعبئة رصيد، فيراسل صاحب المتجر الشركة فتقوم بتحويل الرصيد وتأخذ على صاحب المتجر قيمة الرسالة، وصاحب المتجر يأخذ على صاحب الهاتف ربع دينار، فما الحكم؟ لو يتأكد منه إن شاء الله يبقى عندنا السؤال، خلي عندك يا شيخ محمدي يتأكد إن شاء الله منه. خلي معاك إلى بكرة إن شاء الله. الأخ يقول فائدة من الوابل الصيب: القلوب ثلاثة، قلب خال من الإيمان فيسكنه الشيطان، وقلب استنار بنور الإيمان ففر منه الشيطان، ولو دنا لاحترق. القلب الثالث: قلب استنار بنور الإيمان لكن عليه ظلمة الشهوات والطغيان، فهذا هو والشيطان في إقبال وإدبار. أحسنت، فائدة طيبة، أعيدها عليكم من كتاب الوابل الصيب لابن القيم صفحة 29. قال ابن القيم حول هذا: القلوب ثلاثة، الأول قلب خال من الإيمان فيسكنه الشيطان، والثاني قلب استنار بنور الإيمان ففر منه الشيطان ولو دنا لاحترق، والقلب الثالث قلب استنار بنور الإيمان لكن عليه ظلمة الشهوات والطغيان، فهذا هو والشيطان في إقبال وإدبار. أيوه اكتبه من الورقة يا أبا عبد الرحمن. من أسباب الحرمان ومن أسباب الرزق حديث الثلاثة: الأعمى والأبرص والأصلع. الأعمى يذكر في أسباب الرزق أنه شكر، أيضا لو يشار إشارة في درس اليوم الأعمى. أما الأصلع والأبرص يكتب في باب حرمان الرزق إشارة. إصلاح الإنفاق وفي الشكر. الأخ يقول فائدة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له: بلى. فقال دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في الصحيحة وهو كما قال الصحيحة يقول الرابع 325. لو أنك ذكرت رقم الحديث من السلسلة الصحيحة أحسنت على هذه الفائدة. سائل من ليبيا يقول: شخص مصاب بوسواس قهري ويريد أن يخطب امرأة، فهل تخبر المخطوبة؟ لا بس إذا أخبرت. طيب، قد يدخل الوساوس عنده في موضوع الشك في زوجته، في عفتها، الشك في الطلاق، أنه طلق أو ما طلق، إذا أخبرت طيب. السائل يقول: هل ثبت دليل على النظر إلى الأذن في السلام من التشهد؟ ما في دليل. يعني المسلم من الصلاة ينظر إلى أذنه، هذا ما عليه دليل. يلتفت يمينا وشمالا. فتاوى العلماء في بولونيا إذا كانت فيها كحول تكتنب، الكولونيا إذا كان فيها كحول تجتنب، لا تشترى ولا تباع ولا يتطيب بها. والحمد لله قد أبدلكم الله خيرا منها أطياب كثيرة. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.